إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله تعالى وخير الهدى هدى محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار فقد خرج البخاري ومسلم في صحيحيهما عن جابر بن عبد الله رضي الله عنهما أن نبي الله صلى الله عليه وسلم قال أعطيت خمسا لم يعطهن أحد من الأنبياء قبلي نصرت بالرعب مسيرة شهر وجعلت لي الأرض مسجدا وطهورا فأيما رجل من أمتي أدركته الصلاة فليصل وأحلت لي المغانم ولم تحل لأحد قبلي وأعطيت الشفاعة وكان النبي يبعث إلى قومه خاصة وبعثت إلى الناس عامة هذا الحديث من مقتضيات التفاضل بين الأنبياء فإن من العقائد الثابتة أن الأنبياء فيما بينهم يتفاضلون كما قال رب العزة سبحانه تلك الرسل فضلنا بعضهم على بعض وقال جل وعلا ولقد فضلنا بعض النبيين على بعض فالأنبياء وإن اشتركوا في أصل النبوة وفضلها إلا أنهم فيما بينهم درجات فضل الله بعضهم على بعض وجعل بعضهم في منزلة أكبر من بعض. وأفضلهم على الإطلاق خاتمهم محمد صلوات ربي وسلامه عليه، كما ثبت في الصحيحين عنه أنه قال: أنا سيد ولد آدم يوم القيامة. فلما كان النبي محمد صلى الله عليه وسلم أفضل الأنبياء، استحق أن يعطى من الأشياء ما لم يعطاه أحد منهم. هذا من مقتضيات تمييزه وتفضيله صلى الله عليه وسلم. وقد ذكر في هذا الحديث بعضا مما فضل به على إخوانه الأنبياء، فقال: أعطيت خمسا لم يعطهن أحد من الأنبياء قبلي. وليس المقصود بالخمس هنا الحصر، فإن خصائصه صلى الله عليه وسلم أكثر من ذلك، وقد تتبعها بعض أهل العلم فبلغت أكثر من عشر خصال، منها ما ثبت ومنها ما لم يثبت. فلنقتصر في مقامنا هذا على هذه الخمس التي وردت في هذا الحديث، مع التنبيه على أن خصائصه صلى الله عليه وسلم أكثر من ذلك. فأما الخصلة الأولى فقد قال فيها: نصرت بالرعد مسيرة شهر. فمن خصائصه صلى الله عليه وسلم أن الرعب يقذف في قلوب أعدائه حتى ينصر به عليهم، وإن كان بينه وبينهم من المسافة مسيرة شهر. وإن كان صلى الله عليه وسلم على مسيرة شهر كامل من أعدائه، فإن الله تعالى يقذف الرعب في قلوبهم وينصر نبيه صلى الله عليه وسلم بذلك. فأنت تجد في هذه الخصلة أن المعول في النصرة ليس على العدد والعتاد، فكم من معركة خاضها رسول الله صلى الله عليه وسلم وهو دون أعدائه عددا وعدة، بل كل معاركه كذلك. ومع ذلك فالله تعالى ينصره بالرعب، يقذفه في قلوب أعدائه فتكون في ذلك هزيمتهم. ومن تتبع هذا في أفراد غزواته صلى الله عليه وسلم وجده كما ذكر سبحانه وتعالى في شأن اليهود الذين أجلاهم النبي صلى الله عليه وسلم عن المدينة، قال سبحانه وتعالى: هو الذي أخرج الذين كفروا من أهل الكتاب من ديارهم لأول الحشر، ما ظننتم أن يخرجوا وظنوا أنهم مانعتهم حصونهم من الله، فأتاهم الله من حيث لم يحتسبوا وقذف في قلوبهم الرعب. مع أنهم في حصونهم وعددهم وأدتهم يظنون أن كل ذلك مانعهم من الله ورسوله صلى الله عليه وسلم، ولكن المعول ليس على ذلك، وإنما المعول على ما يكون من النصرة التي يحققها العبد لربه حتى يستحق أن ينصر من بعد. فها هو النبي صلى الله عليه وسلم ينصر على أعدائه بالرعب وإن كان دونهم عددا وعدة. وقد تناول العلماء هنا مسألة، وهي هل يحصل هذا الأمر لأمة النبي من بعده أم لا؟ هذه النصرة من خصائصه صلى الله عليه وسلم، فلا إشكال في وقوعها له شخصيا في حياته، ولكن هل تتعداه إلى غيره من الأمة؟ فهل تنصر الأمة على أعدائها بعد وفاة النبي صلى الله عليه وسلم بهذا الرعب؟ تناول العلماء هذا وقال بعضهم إن فيه احتمالا ونظرا، والمقطوع به أن الله تبارك وتعالى شرط للنصر أمرا في كتابه وهو نصرته سبحانه وتعالى. يا أيها الذين آمنوا إن تنصروا الله ينصركم ويثبت أقدامكم، ويقول تعالى وإن جندنا لهم الغالبون. ومن تتبع هذا في شأن الأنبياء والمرسلين عرفه ووجده، فكم من نبي نصر على أعدائه وهو دونهم عددا وعدة لما نصر الله تعالى في نفسه، ولما نصره أتباعه في نفوسهم. والآية الجامعة الفاذة في ذلك التي أكثرنا ولله الحمد من ذكرها وتلاوتها، وعد الله الذين آمنوا منكم وعملوا الصالحات ليستخلفنهم في الأرض كما استخلف الذين من قبلهم، وليمكنن لهم دينهم الذي ارتضى لهم، وليبدلنهم من بعد خوفهم أمنا يعبدونني لا يشركون بي شيئا. هذا هو التمكين، وهذه هي النصرة والغلبة، يشترط الله تعالى لها التوحيد والإيمان والعمل الصالح. فمتى حققت الأمة ذلك في أي وقت وفي أي زمان وفي أي مكان فهي منصورة بوعد الله، وإن لم يكن فيهم رسول الله صلى الله عليه وسلم. هذا هو المقطوع به كما ذكره الله تعالى في كتابه وأحكمه. ولك أن تلاحظ هذا أيضا في مثال خاص، وهو ما وقع للمسلمين في أحد، حتى تعرف أن الأمر ليس مرتهنا بشخص الرسول صلى الله عليه وسلم. فها هم أولئك المسلمون في وقعة أحد، وفيهم رسول الله صلى الله عليه وسلم بنفسه، ولكنهم هزموا في أول الأمر، وحاق بهم من الضرر ما حاق، ونزل برسول الله صلى الله عليه وسلم نفسه من الأذى ما نزل، ولم يكن ذلك لشيء إلا لمخالفة المسلمين أمر رسول الله صلى الله عليه وسلم. والقصة معروفة ومشهورة، فلم يكن الأمر متعلقا بعدد ولا عدة ولا حتى بوجود شخص النبي صلى الله عليه وسلم، وإنما المعول على نصرة الله ورسوله بطاعة الأمر والانقياد له وامتثال المأمور واجتناب المحظور، لا بد من الطاعة والاتباع والانقياد، هكذا تكون نصرة الله ورسوله. فإذا تحقق ذلك تحقق النصر والتمكين، وإن تخلف تخلف النصر والتمكين مهما كانت العوامل. هكذا حدث للمسلمين في أول الأمر، ثم تأمل فيما وقع من بعد في نفس هذه الغزوة، لما قفل المسلمون عائدين إلى المدينة وهم يعانون من جراحهم وما حصل لهم، إذ بلغهم أن الكفار يعدون العدة مرة أخرى لاستئصال شأفتهم والقضاء عليهم، يريدون أن ينتهزوا الفرصة والمسلمون يعانون من جراحهم وما وقع لهم من الأذى. فعندئذ جمع المسلمون شأنهم وتابوا إلى الله وأنابوا من تقصيرهم، وعقدوا العزم على نصرة الله ورسوله بكل ما أمكنهم. فعندئذ قذف الله الرعب في قلوب الكفار فعادوا إلى مكة مرة أخرى. وفي هذا نزل قول الله تعالى: الذين قال لهم الناس إن الناس قد جمعوا لكم فاخشوهم فزادهم إيمانا وقالوا حسبنا الله ونعم الوكيل، فانقلبوا بنعمة من الله وفضل لم يمسسهم سوء واتبعوا رضوان الله والله ذو فضل عظيم. فتأمل أخي في الله كيف أن المسألة تدور في كل معانيها على نصرة الله تعالى، على نصرة الدين، على تطبيقه والعمل به وتعظيمه. فمتى حقق المسلمون ذلك تحقق لهم النصر، نصرهم الله تعالى على أعدائهم ومكن لهم دولتهم وأعاد لهم عزهم ومجدهم، ومتى تخلفوا عن ذلك فوالله الذي لا إله غيره لا تمكين ولا نصرة ولا عزة ولا شيئا من ذلك أبدا، حتى يفيء المسلمون إلى ربهم ويتمسكوا بدينهم. نسأل الله تعالى أن يوفقنا لذلك. أقول ما تسمعون ويغفر الله لي ولكم. الحمد لله رب العالمين، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله وسلم وبارك عليه وعلى آله وصحبه أجمعين. وأما الخصلة الثانية إخوة الإسلام، فقد قال فيها رسول الله صلى الله عليه وسلم: وجعلت لي الأرض مسجدا وطهورا، فأيما رجل من أمتي أدركته الصلاة فليصل. يا لها من مزية لهذه الأمة، جعلت لهم الأرض كلها مسجدا، فتجوز الصلاة في أي موطن من مواطن الأرض، وهذا بخلاف الأنبياء السابقين وأممهم كما جاء في بعض طرق الحديث وشواهده، أن من كان من الأنبياء من قبل إنما كان يصلي في كنائسه وبيعه، وأما المسلمون أعني أتباع محمد صلى الله عليه وسلم فإنهم يصلون في كل مكان، في مساجدهم وفي بيوتهم وحتى في طرقاتهم، كل بقعة من الأرض صالحة وجائزة للصلاة ما لم تكن نجسة نجاسة حسية ظاهرة، كما جاء في بعض طرق الحديث أيضا: وجعلت لي كل أرض طيبة، فخرج بذلك النجس من الأرض. وما استثناه النبي صلى الله عليه وسلم أيضا في أحاديث أخرى، كقوله صلى الله عليه وسلم: الأرض كلها مسجد إلا المقبرة والحمام. فما استثناه رسول الله صلى الله عليه وسلم خاص يستثنى من العموم الأول: وجعلت لي الأرض مسجدا. فالمقصود أن كل بقعة من الأرض طالما أنها طيبة ليس فيها نجس وليست مما استثناه النبي صلى الله عليه وسلم فهي صالحة للصلاة، وإن لم تكن مسجدا وإن لم تكن في مثل مسجدنا هذا فالأمر واسع ولله الحمد. ثم الأرض كلها أيضا طهور، أي تجوز الطهارة بها فيما يعرف بالتيمم، وهذا عند عدم الماء وتعذر استعماله، إذا عدم المسلم الماء إما حسيا بتعذر وجوده أو معنويا بالعجز عن استعماله لمرض أو غير ذلك فإنه ينتقل إلى التيمم بالأرض. فإن لم تجدوا ماء فتيمموا صعيدا طيبا فامسحوا بوجوهكم وأيديكم. هذا هو تأويل قوله صلى الله عليه وسلم: وجعلت لي الأرض مسجدا وطهورا. فالتيمم يكون بالأرض، يكون بما ظهر منها، ولا يشترط له التراب في الراجح من أقوال أهل العلم. فأية بقعة طيبة من الأرض كذلك يصلح لك أن تتيمم بها وتستبيح بها الصلاة وغيرها مما يستباح له الوضوء. إذن ليس لمسلم عذر في ترك الصلاة، جعلت لك الأرض كلها مسجدا وطهورا. وعليه قال صلى الله عليه وسلم: فأيما رجل من أمتي أدركته الصلاة فليصل. أي مانع يمنعه وأي عذر يحجزه؟ إن ادعى فقد الماء فهناك التيمم وأرض الله واسعة، وإن ادعى فقد المسجد فالأرض أمامه كذلك واسعة، فما الذي يمنعه وأي شيء يحول بينه وبين الصلاة؟ هكذا يقول صلى الله عليه وسلم. فما الظن برجل عنده الماء الدافئ الساخن في الشتاء وعنده الماء البارد في الصيف ومسجده بجوار بيته ولا يجد عجزا لا حسيا ولا معنويا ثم هو يترك الصلاة، لا يسجد لله تعالى ولا يضع جبهته على أرض العبودية بين يدي سيده، يسمع نداء الله، يقرأ مسامعه: حي على الصلاة حي على الفلاح، فلا يجيب ولا يتحرك. الصلاة إخوة الإسلام أعظم أركان الملة بعد الشهادتين، والنصوص في شأنها وفي الترهيب من تركها معروفة بينة. يقول الله تعالى في شأن أهل النار الذين يعذبون فيها، نسأل الله العافية. يذكر من شأنهم أنهم قيل لهم: ما سلككم في سقر؟ فأول شيء ذكروه قالوا: لم نك من المصلين. أول سبب لتعذيبهم ووجودهم في سقر، نعوذ بالله منها، أنهم كانوا لا يصلون، كانوا لا يسجدون ولا يركعون لله سبحانه وتعالى. ويقول جل وعلا: فإن تابوا وأقاموا الصلاة وآتوا الزكاة فخلوا سبيلهم. وفي الآية الأخرى: فإن تابوا وأقاموا الصلاة وآتوا الزكاة فإخوانكم في الدين. فعلق الأخوة الدينية وعصمة الدم بفعل الصلاة، فمن لم يصل فليس أخا في الديانة وقد استبيح دمه. ويفسر هذا قوله صلى الله عليه وسلم في الحديث المتفق عليه: أمرت أن أقاتل الناس حتى يقولوا لا إله إلا الله محمد رسول الله ويقيموا الصلاة ويؤتوا الزكاة، فإذا فعلوا ذلك، أي ما تقدم، عصموا مني دماءهم وأموالهم إلا بحقها. وعليه: فمن لم يفعل شيئا مما تقدم فلم يبح دمه، فلم يحبس دمه ولم يحبس ماله، بل كان معرضا للاستيفاء. فمن لم يصلي أبيح دمه، وهذا في قول جماهير أهل العلم. من لم يصلي وإن كان فردا واحدا فإن الإمام يدعوه إلى الصلاة، فإن صلى وإلا أريق دمه. هذه عقوبته في الإسلام، هذه عقوبته في الشريعة. ويقول الله تعالى: فلا صدق ولا صلى ولكن كذب وتولى. فجعل مناقضة الإسلام بأمرين: التكذيب والتولي. فلا بد من التصديق الذي هو من قول القلب، ولا بد من الانقياد الذي هو من عمل القلب، ولا بد أن ينعكس على الجوارح. فانظر كيف قابل الله تعالى بين الصلاة وبين التولي: فلا صدق مقابله التكذيب، ولا صلى مقابله التولي. فعلق الطاعة بالصلاة وجعل من لم يصل متوليا عن الطاعة. فتأمل في هذا، ينكشف لك سر عظيم من أسرار هذه المسألة. ويقول تعالى: فخلف من بعدهم خلف أضاعوا الصلاة واتبعوا الشهوات فسوف يلقون غيا. والغي في قول غير واحد من السلف: واد في جهنم، نسأل الله السلام. والنبي صلى الله عليه وسلم يقول: رأس الأمر الإسلام، وعموده الصلاة، وذروة سنامه الجهاد في سبيل الله. فالصلاة عمود الإسلام، عموده الأعظم وركنه الأعظم بعد الشهادتين. فإذا سقط العمود فأي بقاء للبناء بعده؟ ويقول صلى الله عليه وسلم: أول ما يحاسب به العبد يوم القيامة الصلاة، فإن صلحت صلح سائر عمله، وإن فسدت فسد سائر عمله. إذن فهي أم الأعمال وأصلها، فضلا عن النصوص التي أتت في إكثار تارك الصلاة بين الرجل وبين الكفر والشرك: ترك الصلاة. العهد الذي بيننا وبينهم الصلاة، فمن تركها فقد كفر. ونقل في ذلك إجماع الصحابة رضي الله عنهم، كما قال التابعي عبد الله بن شقيق: كان أصحاب رسول الله لا يرون شيئا من الأعمال تركوه كفر إلا الصلاة. فماذا تريد بعد ذلك؟ ماذا تريد أيها المسلم، يا من تقول بلسانك لا إله إلا الله محمد رسول الله؟ أتظن أن إسلامك كلمة؟ أتظن أن إسلامك كلمة تعصم بها عصمة مؤبدة مطلقة لا تستباح منها بعد ذلك أبدا؟ هذا ظن أهل البدع والفساد الذين هم أبعد ما يكونون عن الجادة. فلم يكن دين الإسلام أبدا ولن يكون مجرد كلمة فقط. هذا استخفاف بالإسلام، هذا احتقار لهذا الدين العظيم. الله تبارك وتعالى ما أراد منا مجرد القول، ولكن أراد منا العمل. فلا بد من العمل، لا بد من الانقياد، لا بد من فعل المأمور وترك المحظور، وأعظم ذلك الصلاة. فإياك أن تترك الصلاة، إياك أن تقتصر صلاتك على يومك هذا في صلاتنا هذه، أو على مثل صلاة العيد أو غير ذلك. هذا ليس من شأن المسلم أبدا. وقد عرفت شيئا من الوعيد الذي ذكره الله ورسوله صلى الله عليه وسلم. فالله الله في الصلاة يا عباد الله، لا تضيعوها، فإن من حافظ عليها كان أشد حفاظا على ما سواها، ومن ضيعها كان لما سواها أضيع. فحافظوا على صلواتكم، اركعوا مع الراكعين، واسجدوا مع الساجدين، وانقادوا لأمر الله تعالى في هذا الركن العظيم. ولا تجعلوا للشيطان عليكم سبيلا، ولا تجعلوا للفتن عليكم طريقا. انقادوا لأمر الله واعملوا به، وأقيموا دين الله تعالى في نفوسكم وفي أعمالكم وفي سلوككم، وأعظم ذلك امتثال الصلاة. نسأل الله تبارك وتعالى أن يجعلنا من المتبعين المنقادين الطائعين، وأن يجنبنا ضد ذلك بمنه وكرمه. أقول ما تسمعون ويغفر الله لي ولكم، وصلى الله على نبينا محمد وآله وسلم.